لا بد لي من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن، كما قال في آية أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام، كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير. إذن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاث، ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث: بالأمر والفعل والتقرير. ذلك لأن الرسول أمر بالكتابة، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته، وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب لهم، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتابة وأمر بها. لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم. لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة وذهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معلوم بطريقة طلب الأسانيد والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم. المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات. ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحور معناها ويصرف معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وصلوا ويصوموا ويحجون ويتصدقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية، لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها، لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والماتريدية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني. هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف، حرفوا الكلمة من بعد مواضعه فوقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فصدق فيهم الوعد الكريم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرها. إذن السنة محفوظة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول، يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته، بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أذن لهم بكتابة الحديث، هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما لجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك، كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، وكانوا حديث عهد بعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم بزيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، أشرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال